للعباد وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ومولى الكونين ونور العينين وسفينة النجاة يا سيد الشهداء فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما تجاوزت الدنيا عليك مآتم واحد فيها للقيامة حكمه بنفسي من لا زال غضبا وصامه كما لم يزل غضبا مدى الجاه أضلان أنساه يوم تجمع عليه عداي التقوى عليه ويوم يقوم ويرصد بالأخرى لدى حين تسحقه تطالعه في حومة الحرب نسوة لها ارتكبت أحشاؤها وفاصلها ببغض ما تتخوف وعن لها ذكر المدينة فاغتزل تلح عليه بالرجوع وتلحفه يحاول ألا يلتظى ودون الذي حاول نوحا لنفسه وحبت إليك وتشكو له الظما وأشبابها من وقته تتلهف وجاك من لبح وغضبك شاكرا لك الهيف والمشكى لك الهيف يا هيف فلم تستطع سقيا إلا بخاتم فكر وظلت خلفه العين تدرك فلم نر رزوان مثل رزوك فجعة تكاد له عوج الضلوع تقصفه الله سبع السماوات السلام دموع زمان والجان بالأرض تهتف يعز عليهم الغذاء المزجف وقطعنا حجاء انقطاع الكرائم لأحمد يستعطف لنا الليل يا قطاع والحج
عند خروجه من المدينة
قال إني لم أخرج أجرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولا متكبرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قتلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الآمنين. وهذه وصيتي إليك يا محمد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه بين الحسين سلام الله عليه في هذه الوصية في هذه الفقرات الوجيزة سبب نهضته الإصلاحية والغاية المتآخاة من إعلان دورته العاجلة ضد بني أمية الجائرة المستهجرة. ولم يقم بثورته لأجل السيطرة والرياسة على الأمة الإسلامية واستغلال أراضيهم وأموالهم ونشر الظلم والفساد في الأرض كبعض الملوك والولاة، وإنما كان خروجه طلبا للإصلاح وإمادة للباطل ونصرة للحق وإحياء للسنة وإمادة للبدعة، فضحى بنفسه ونفوس الأعزاء من أهل البيت من أجل ذلك. قال أحد رجال الألمان: إنما سار الإمام الحسين إلى مقتله ومصرعه لم تكن له حاجة قط في السلطنة والرياسة، وإنما كان نهوضه نصرة بالعلع وإحياء بالشر والسنة وإماتة للجور والبدعة، فضحى بكل ما يملك بكل غال وثمين من أجل ذلك. وقد زعم البعض بأن الإمام الحسين سلام الله عليه ألقى بيده إلى التهلكة، والحال أن التهلكة على نوعين، منها ما تكون مذموما ومعاقب الإنسان ومأثوم إذا خرجت روحه بسببها من جرائها، كإتلاف الإنسان نفسه والعياذ بالله في شرب الخمر والزنا والملواط والانتحار، وإلقاء الإنسان نفسه من شارع أو في دير أو بطر أو بحر وما شاكل ذلك من هذه الأشياء التي يتلف الإنسان نفسه بلا فائدة دينية ولا خدمة إنسانية ولا ثمرة تعود على الإسلام بنفسه. والنوع الثاني من التهلكة هي الممدوحة التي فيها مقالة حائلة للفرد والمجتمع والدين، منها إتلاف الإنسان نفسه في الدفاع عن ماله وعرضه، وذلك إذا زهمه عدو وأراد أن ينتهك حرمته ويسلب مال الشرع يحكم عليه أن يقف ويجاهد ذلك العدو، وإذا قتل يعد شهيد عن ماله وعرضه. الدفاع في سبيل البلاد الإسلامية إذا دهمها العدو الكافر، والجهاد والنوال في سبيل إعلاء كلمة الله ومجاهدة الطغاة الفسقة، كما ضحى كثير من رجال الإصلاح لأموالهم وأنفسهم في سبيل ذلك، كعبد الله بن حنظلة، غسيل الملائكة، الصحابي الجليل، وغير من رجال الإصلاح. روي أن جبارا من الملوك الضغاث كان يظلم الناس على أكل لحم الخنزير، وكان في عصره عالما من العلماء الأجلاء الأتقياء، وأرسل إليه بعض الشرطة والأعوان يحمله على أكل لحم الخنزير أو ضرب العنق. ولما جاء إليه الجلوان قال إن الملك أمر بقتل أو تأكل لحم الخنزير، تنتهك هذا المحرم، والآن أمرني بقتلك إذا امتنعت عن الأكل منه، ولكن أعاهدك بالله إني سأذبح إليك شاة وأصلح لحمها، فإذا حضرت مجلس الجبار مجلس الملك وأمر أن أقدم إليك لحم الخنزير قدمت لك من لحم تلك الشاة، فلا تتوقف ولا تمتنع عن الأكل منه فتقتل. ولما حضر العالم ومثل أمام ذلك الطاغية المستهجر، هذا وقد امتلأ المجلس بالناس القدم على القدم، أقبلوا لينظروا ماذا يصنع هذا العالم الجليل، هل يأكل شيئا حرمه الله عليه أو يوقف النفس على القتل في سبيل الله؟ فأمر الملك أن يقدم إليه لحم خنزير، فمضى ذلك الشرطي الذي تعاهد معه وجاء له من لحم تلك الشاة، وضع بين يديه، قال له العالم ما هذا أيها الملك؟ قال هذا لحم خنزير، فقال لا أقول شيئا قد حرمه الله، لا أنتهك هذه الحرمة، فألح عليه الملك وهو يمتنع وغضب وأمر بذلك، فأقامه الشرطي ومضى به يقتله لينفذ به الإعدام، قال له ألم أقل لك بأنه لحم شاة؟ ألم أحلف لك بالله؟ ألم أعاهدك على ذلك؟ فلم توقف وامتنعت عن الأكل منه ووقفت نفسك على الموت والفناء؟ فوالله العظيم انه لحم شاة، قال وانا اعرف بان هذا لحم شاة، مو قبل افرق بين هذا وهذا، ولكن انت وانا والجبار نعلم بانه لحم شاة طاهر حلال ما تعيش به، ولكن الجلوس معنا يعتقدون بانه لحم خنزير، فإذا أنا أكلت من قالوا لو كان في اللحم الخنزير حرمة لما أكل منه هذا العالم الجليل الذي نقتدي به ونصلي خلفه ونعتدله على ديننا، فيستحلون أكل لحم الخنزير وينتهكونه، هذا المحرم وأظن أنا السبب في ذلك لأنه ينتشر الفساد في الأرض، و ولكني وطن نفسي على الأقل وقاية وفداء لديني ومجتمعي. فقدمه الشرطي وقتله. فهل يعد هذا العالم الجليل بأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة وإن الله عز وجل يدخله النار؟ كلا، بل نعده جهادا ونوالا في سبيل مجتمعه ودينه. وكيف يعد تهلكة مبسوطة وقد مدح الله جل وعلا المجاهدين في سبيل الله بأنهم أحياء عند ربهم؟ قال عز من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فيقتلون ويقتلون في سبيل الله. ثم لو كان كل مخاطرة في نشر العلم ونصرة الحق ومجاهدة الظلم يعد تهلكة مبهوتة لسقطت التكليف عن الأنبياء والرسل في رجعهم من جبابرة الملوك الظلمة. وهذا لا يعتقده أحد فضلا عن المتنور صاحب الجوف المثقف، حتى لا أعتقد ذلك في الإمام الحسين. الحسين سلام الله عليه قد أوجب عليه العقل والشرع هذه النهضة الإصلاحية، لأن العار يمنح كل كريم من جلالة الكرام أن يمنع بحرية العين ولا يرضى له الهوان. فقد كانت بنو أمية لا ترى حرمة بصلحائهم ولا ناموسا لشرفائها وعظمائها وفضلائها وقادتها ما دامت لها السلطة والسيطرة. وقد فعل معاوية لأبي سفيان مع عبد الله بن هاشم المرقال الصحابي الجليل، وهو مشهور في التاريخ بكل أحد بالإشارة والتمثيل به وجلبه من الكوفة من العراق إلى الشام على بعيد بغير مطال ولا غضاب وغروف الراس حتى تناثر لحم فقدين، تناثر لحم فقدين. وعلى هذه السيرة سار الخلفاء بن أمية، فقد ضربوا سعيد بن المسيب الفقيه القرشي 50 صوت وصبوا عليه الماء في أيام الشتاء وأركبوه على حمار وشحروه في أسواق المدينة وسوقها، ولم يصل منه سوى أنه امتنع أن يبايع بيعتين في وقت واحد امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه نهى أن يبايع المسلم بيعتين في يوم واحد. ولما عرضت عليه بيعة الوليد وسليمان بن عبد الملك الكنى امتثالا لقول رسول الله، فأمر عبد الملك بن مروان هشام بن إسماعيل أن يجرده من ثيابه. هذا إذا وافق على البيعة يخرج إلى السد ويسد السيف على راسه، فإذا وافق ومرضى أي أجابه إلى ما يريد يجرد من ثيابه ويجرد خمسين. ففعلوا به ذلك ومنعوا الناس من مجالسته ومبايعته والسلام. وضرب ثابت بن اسلم القرشي وكان عالما من العلماء لا ضربوه مئة صوت، وضربوا امثالهما من هؤلاء الرجال العظماء الفضلاء اصحاب الشخصيات الوارده المرموق اليهم على اقل سبب وأدنى شبهة ولا شك، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه لا يبايع اليزيد بن معاوية. فأما أن يبقى على امتناع عن البيعة فيقاسي أنواع الكذب والهوى، وربما قتل قسرة دليلا. وأما أن يبايع اليزيد بيعة ضلال بيعة كفر
وحديد الحسين ومسه وشرفه وصوب جده يعنى الحسين. يقول السيد حيدر الحلي فأداع اللعين إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. آخر يقول أو هل يختشي مريض المواضي مدح الوغى تردى وليدا ولو الموت لابن أحمد أدى صفحة في الوغى لكان فقيدا. فالحسين سلام الله عليه وقف ذلك الموقف ولاقى ما لقى ما لقى وضحى بكل غال وسمين. وأول ما ضحى بكل ذات كبده شبيه رسول الله وسوده وبني هاشم وأنصاره وضحى بنسبه وضحى بعرضه الذي هو أغلى وأكمل وأعاش عند الحسين حتى من نفسه. وترك بأبي وأمي تلك النساء الطاهرات المصونات بلا محام ولا كفيل كأنهن قرائن في أيدي يهود خياجم. انصرح الحسين على وجه العار وأقبل عمر مساعد مسى يوم عاشر وقال يا قوم علي بالنار لا أحرق بها بيوت الظالمين خلوه يوم مساعد أما تخاف من الله أما تخشى أن يعجل الله علينا العذاب ويأخذنا أقصى العهد المقتدر؟ ما الذي تريد أن تصنع تحرق الخيام وفيها أرم أقسام؟ فماذا نقول؟ نحن لا نوافقك على هذا. قال لا بد لي من ذلك. قالوا له إن كان هذا أي حرق الخيام يقنع سيدك ومولاك بن زياد ولا يرضى إلا بهذا كما تزعم فأخرج النساء والأطفال واحرق المخاطر على الأطفال. فأخرج نساء الحسين وأطفال الحسين وأولاد الحسين الصغار عن إمام زين العابدين وأدخلهم في خيمة وربك عليهم أزرار الخيمة وأشعلوا النار في باطن الخيمة. أدت النار تشتعل حتى وصلت إلى الخيمة التي فيها النساء. فقالت زينب لابن أخيها ولدي عليه أرى المال يا ولدي قد اقتربت منا. قال لها عمه مزقوا أطراف الخيمة وخرجوا. فمزقوا الخيمة وخرجوا من الوضارب إلى المعركة نساء وأطفال ينادون واضيعا وافتقد منهم عدد من الأطفال منهم من وضعت الخير بحوائجها كحميدة بن مسلم. هاي القصة لها العمر 60 وقيل 80 هاي داست الخير وكسرت وضوحها. وأخذت زينب الطفلة في حجرها وماتت وهي في حجر زينب. ومنهم من شوهد مني على كثير من الظن من شدة الجوع والعطش ومنهم من فر إلى بعض نواحي الأعراب كأحمد بن مسلم الذي عاد بعد واقعة كربلاء بعد كما عاد إلى المدينة. ومنهم أخوان اللذان ألقي عليهم القبض من قبل شرطة اللعين بن زياد. هاي قصتهما عجيبة غريبة مؤلمة محزنة مضجرة تقشعر النفوس من المشيخ ونظرها آخرون في القريب والدار في الشعب وبضع عليه الماء حين فرق من المخيمات وأدي به الماء إلى ابن زياد الجاسي فتعجب من حسنهما وجمالهما وسألهما عن اسمهما وأخبرا باسمهما وحسنهما ونسبهما فدعا بسجان وقال قل هذا من الولد واسقهما ومن طيب الطعام فلا تطعمهما ومن بارد الماء فلا تسقيهما وضيق عليهما سجنهما اياك ان تاخذك بهما رحمه او رحمه سلمهما السجان قيدهما وغللهما ووضعهما في السجن تقول الروايه ولبسا سنه كامله في السجن حتى تقشرت وجوههما ونحلت اجسامهما وفي يوم من الايام قال الصغير للكبير يا عروس كم تفنى اعمارنا وتؤلى اجسامنا في هذا السجن رائحه السجن يقضي علينا فلما تبعنا نصبر السجان بحسبنا ونسبنا وقربنا من رسول الله لعله يرحمنا ويرحمنا ويعطف علينا يغير معاملته القاسية لأننا يعاملنا بروح. قال له الجامد يا عصي ولما جاء الليل أقبل السجان إليهما بقرصين من شعير وبخور من الماء الحار فنهض وهما يرتيان ويرتعشان بأبي وأمي من شدة الجوع والقهر قال له يا شيخ أتعرف محمد المصطفى قال وكيف لا أعرف محمد وهو نبيي وشفيعي محمد نبي الأمة قال له يا شيخ أن أعرف أمير المؤمنين علي المرتضى قال نعم أعرفه وولي وولي كل مؤمن كل مؤمن ومؤمنة قال له يا شيخ أتعرف مسلم بن عقيل بن أبي طالب قال نعم أعرفه هو ابن هو محمد الحسين قال له يا شيخ نحن من أولاد مسلم بن عقيل نسألك من طيب الطعام فلا تطعمنا ومن بارد الماء فلا تسقنا وقد ضيقت علينا سجننا فما لك وما لنا ألا ترحمنا لغربتنا ولجمنا وصغر سننا ألا تراحمنا لقرابتنا من رسول الله فلما سمع الشعر ذلك لم يتمالك على نفسه وانكف عليهما وأخذ يقبلهما ويعتذر إليهما روحي لروحكم الفداء ونفسي لنفسي لنفسكم الوفاء يا أبناء رسول الله إنسان حال الولدين لقد علينا
Yeah. ضاعت النسوان.
نسوان
العجل بن هيم